بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها على ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه بكل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله قائل المعرفة الله معكم وأنصار عباد الله الصالحين. كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب عن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن ثور عن يزيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وحدثني عن مالك عن أحياء عن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد.
وصلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء ومبينها على لسان عبده وحبيبه خير الوراء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى الذي بينت لنا به الحقائق وجعلتنا به خير أمة إذ جعلته أكرم الخلائق. صلي معه على آله وأصحابه وأهل متابعته من كل مقتد به في ما هو فاعل وقاصد وناطق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل الهدى والطرائق، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الإمام مالك ما يتعلق بالأشربة، وابتدأ بذكر ما حرم الله تبارك وتعالى في الشراب من المسكرات، وذلك أن الشريعة جاءت بالمحافظة على العقل كالمحافظة على النفس والبدن وعلى الدين الذي هو أعلى وأغلى ما يتحصل عليه إنسان. فحمت وحرست الشريعة المطهرة الدين والنفس والعرض والمال والعقل، وحرمت أن يتناول كل ما يزيل هذا العقل وهذا النعمة في الإحساس والوعي الذي آتاه الله تبارك وتعالى الإنسان. وتناوله لكل شيء يزيل عنه هذا العقل من غرائب عبث بن آدم ولعبه واستخفافه بالمنن والنعم المتاه له من قبل المنعم المنان جل جلاله وتعالى في علاه. فإنما العقل ميزة هذا الإنسان وآلته القوية للفهم وللوعي وللإدراك وما يميزه عن الحيوان وعن النبات والجماد، فإذا سعى في إزالته وإزاحته فمن أغرب الغرائب أن يكون منه ذلك وأن يصدر منه ذلك نكرانا وكفرانا بالنعمة وتحديا لمعطي هذا الفضل والإحسان. وبذلك حرم الحق تبارك وتعالى علينا كل ما أسكر وأذهب العقول، وجعل ذلك هو السبب القوي لتسلط الشيطان على ابن آدم حتى سميت الخمر بأم الخبائث، وذلك أنه يحصل له كما أشار إليه عليه رضوان الله فيما أورد أنه يهدي ويقول ما لا يعقل حتى يكون في الكفر وفي أنواع المحذورات والبلايا بسبب ما فقد من عقله ولبه. وهكذا علم عدو الله إبليس الحمد لله رب العالمين أجيكم الله يرحمني ويرحمكم الله سقوط الإنسان باتصال بهذه المسكرات فاعتنى بنشرها الحمد لله رب العالمين أجيكم الله يرحمكم الله وجعلها الوسيلة القوية في الإغواء والإضلال والصد عن سبيل الله، كما قال تبارك وتعالى في تحريم هذا الخمر لما نزل تحريمه بالمدينة المنورة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولما تلا الآية صلى الله عليه وسلم سمع سيدنا عمر قال بلى يا ربي انتهينا. وذلك أنه من المسائل التي اهتم بها سيدنا عمر ورأى ما يحصل من آثارها في الواقع فطلب البيان، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ونزلت آية التحريم فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولذا تجد أن من أعظم الوسائل لأعداء الله من يهود وغيرهم إذا أرادوا التسلط على شعب أو على بقعة نشروا فيها هذا بما استطاعوا وتفننوا في تعديد المسكرات أو المخدرات هذه التي تذهب العقول، وعلقوا بها الذي يقبل الانحراف وزيغ من الشباب ومن تنطوي عليه الحيلة، ويدسون في ذلك من شأنه أن يحمل عددا من الأضرار من أهمها عندهم تولع وتعلق قلبه بذلك ورغبته وطلبه في ذلك ليكون كما يسموه مدمنا يستولي عليه هذا السوء وشر، وعنده يسلس قياده ويمكن اجتياده لأنواع الفساد والشرور والآفات والعياذ بالله تبارك وتعالى. صرف الله شرهم عنا وعن أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأيقظ قلوب وعقول المسلمين حتى يفقهوا كيف يتصرفون. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطعومات والمشروبات وحرم علينا الخبائث وبأصنافها، وسميت الخمر أم الخبائث. ولذا كان الذي يستحلها كافر بالإجماع، لأنه جاء النص فيها في الكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر تحريمها فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذكر صلى الله عليه وسلم عمن يظهر في الأمة في وقت من الأوقات وفي جهات من الجهاد، قال يسمون الخمر بغير اسمها يشربونها جهارا عز بالله تعالى، فأحدثوا عدد من الأسماء لها ونشروها وهكذا حتى انتهوا إلى تسميتها بالشراب الروحي عز بالله تعالى. وما هو إلا الشراب الهابط الساقط الخبيث ما له إلى الروح من سبيل ولا مجال للصلة بطهر هذه الروح المتاه من قبل الله تعالى ولا بعلو شانها. قل الروح من أمر ربي وما شراب الأرواح إلا كؤوس المعرفة بالحق الفتاح جل جلاله والفهم عنه والوعي لما أوحاه والمحبة له بالمحبة منه سبحانه وتعالى. ذاكم ما تشربه الروح وتنتعش به وتزداد حياة وبهاء. وأما هذه بأصنافها فكلها المدعاة للمرض الجسداني والمرض الروحاني القلبي وللعذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وبين لنا عليه الرضوان هذا الحكم وإن اختلفوا في تسميتها من جهة الاصطلاح هو مخصوص بما يتخذ من عصير العنب فقط وهل يشترط فيه الزبد كما هو قول أبي حنيفة هذا من جهة التسمية الاصطلاحية. أما من جهة الحكم فكل ما أسكر فهو خمر كما صح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وهكذا قال الجماهير. فالتسمية سمى أن سمي خمرا أو نبيذا أو غير ذلك كل ما أدى إلى الزوال العقل فهو خمر أي في حكم الشرعي وتناوله حرام. وما أكثر ما أباح الله لنا من الشراب الطيب وما أكثر ما أباح لنا من الطعام الطيب فيترك الطيبات وتقصد الخبائث والعياذ بالله عند من خبث طبعه ووجهته وتفكيره. فمن أي شيء اتخذ ما يزيل العقل من عنبنا وتمرنا وعسلنا وحنطتنا وشعيرنا وغير ذلك من جميع المواد فكله كذلك. وكان من أعظم ما اجتهد فيه أعداء الله في الوقت الأخير ما نشروه بين فئات المسلمين وحاولوا إيصاله إلى البلدان وخاصة إذا رأوا أن شيئا من بلدان المسلمين بقي فيها أثر من آثار الدين وآثار الالتزام به فيسارعون إلى نشر ذلك وأحدثوا هذا النوع الذي اشتهر في بعض البلاد الإسلامية باسم الشبو وهو نوع خبيث من أخبث أنواع ما تتعلق به النفس إذا ذاقه الإنسان وتناوله حتى يبذل في تحصيله سرقة أمه وأبيه وسرقة حاله وماله ودينه وكله لأجل أن يتحصل على مثل ذلك فيزداد بعدا وطغيانا ومرضا وآفات كثيرة. دفع الله شره وشرور أهله عن أهل لا إله إلا الله وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأوجدوا عصابات لذلك في مختلف الأماكن لتجتهد أن تحول شباب هذا البلد في خلال سنتين أو سنة أو ثلاثة وقل أو أكثر أن تحول ربعهم أو نصفهم أو ثلاثة أرباعهم إلى مدمنين في خلال هذا ويتقسمون هذه الخطط والمشاريع والعياذ بالله والخطوات الخبيثة التي يوظفهم فيها عدو الله وعدو الإنسان إبليس المرجوم فبيس ما جاء به وبيس ما يجي به من تبعه والعياذ بالله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وبعد ذلك مع اتفاقهم على حرمتها ووجوب إقامة الحد على متناولها متعمدا عالما بها واختلفوا في نجاسة عينها هل تعد من النجاسات أم لا، أما كونها رجس محرم العين هذا متواتر وجاءت به السنة وانعقد عليه الإجماع. لكن أيضا غير الخمر من جميع المسكرات هل يتعدى إليها النجاسة أم لا؟ وعد الإمام الشافعي جميع ما أسكر من المائعات فجعله من النجاسات، فالمسكر من كل شراب يعد نجسا من النجاسات، وبعد ذلك لا يعد لها ثمن وقيمة في حق المسلم، فمتلفها لا يضمن شيئا لأنه يحرم الانتفاع بها. إنما فرقوا بينما يراد منه الخل فيتخمر أولا ثم يتخلل، وسموها الخمر المحترمة، وهي التي تعصر وتكتب بقصد الخلية، أي بقصد أن يستعملوه خلا، والخل مباح بالاتفاق كذلك، ولا يصير خلا إلا بعد أن يمر بمرحلة الخمرية، ولكن إذا تخلل بنفسه صار خلا من دون واسطة وضع شيء فيه صار طاهرا، وعفية عن الموضع الذي فار فيه من الإناء، فار في أي وقت خمريته ثم ينخفض إلى مقداره من الإناء الذي يوضع فيه فيعفى عن ذلك. ويقول باب الحد في الخمر، فهو واجب على من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا سواء، لا خلاف بين الأئمة، وجعل له حد من أجل الزجر والنهي وحرص الشريعة على تطهير مجتمع المسلمين أن يكون فيه هذه المفاسد. نعم. وهكذا يقول عامة الأئمة أنه لا فرق فيه بين مطبوخ وغير مطبوخ وبين قليل وكثير، وكله يوجب الحد. واشترط بعضهم أن يسكره، ولم يقل بذلك الجمهور، بل إذا كان من طبيعته أن يسكر فتناوله وجب عليه إقامة الحد. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه. وأكثر ما كان يستعمل من العنب أو من التمر في ذاك الوقت، ولكن الحكم واحد من أي شيء كان استعمل، العلة فيه إذهاب عقل الإنسان وبأي وسيلة كان وبأي سبب كان. والحد فيه 40، ويجوز الزيادة ولكنها عند الشافعية على سبيل التعزير، أما أصل الحد فهو 40، بينما قال الأئمة الآخرون كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه أنها 80، وجاء عن سيدنا عمر أنه ضرب 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وهكذا يروى أن سيدنا علي لما شاورهم سيدنا عمر قال حدوه حد المفتري، وحد المفتري في القرآن 80 جلدة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب الإمام الشافعي أن الجلدة 40 على شرب الخمر، ولأن عليا رضي الله عنه جلد من شرب الخمر 40، وقال جلد النبي 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي فيما رواه الإمام مسلم عن سيدنا علي بن أبي طالب. وبذلك جعل الإمام الشافعي كما هو رواية الإمام أحمد أن الأصل في الجلد بسبب الخمر هو 40، وأما زيادة سيدنا عمر وغيره فعدوها من باب التعزير فوق الحد، أن تجاوزت الحد، بخلاف الرواية الثانية إمام أحمد كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه 80، أنه يحد شارب الخمر 80 جلدة بما يكون زجرا له بأن يكون أمام الناس في مشهد يهان فيه ويذل لينزجر عن مثل ذلك. وجاء عن سيدنا أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أتي بأبي بكر فصنع مثل ذلك، ثم أتي بعمر فاستشار الناس ف وقال ابن عوف أقل الحدود 80 فضربه عمر رضي الله عنه أي 80 هكذا جاء في الصحيحين وغيرها. وعلى كل حال فاجتهاد العمة فيما ذكرناه وحررناه فيقام الضرب بالأيدي وبالنعال وأطراف الثياب وما إلى ذلك والقصد الزجر والنهي عن التفكير العود لمثل ذلك. وذكر لنا عن السائب مزيد أنه أخبر أن عمر مطبخ خرج عليهم في جاء في لفظ عبد الرزاق شهدت عمر صلى على جنازة ثم أقبل عينه فقال إني وجدت من عبيد الله بن عمر أن ابنه ريح شراب وإني سألت عنه فزعم أنه اطلع وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته. قال فشهدته بعد ذلك يجلده. وهكذا جاء في رواية سعيد بن منصور يقول أن سيدنا عمر قام على المنبر فقال ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددتهم. وجذي رواية مالك قال إني وجدته من فلان يعني ابن عبيد الله جاء أيضا في صحيح البخاري وجدته من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. وقيل إنه ابن عبد الرحمن الأوسط وكان له ثلاثة من البنين يدعون بعبد الرحمن وأن هذا هو الأوسط. و قيل أنه أبو شحمة هذا المجلود في الخمر. ريح شراب إذا أطلقوا يريدون به ما أسكر. وقد اختلف الفقهاء في وجوب الحد بالرائحة فيقول لا الإمام مالك أصحابه إمن وجد فيه ريح المسكر أقيم عليه الحد ولم يقل بذلك أبو حنيفة والشافعي وقال لا حد بمجرد وجود الريح. والاستدلال بفعل سيدنا عمر فإنه مقرون بقوله أني سائل عن ذلك فلم يكتفي بمجرد شم الريح ولكن سأل حتى تبين وكما سأل الولد نفسه وقالوا إنه طلع وهكذا. قال فزعم أنه شراب الطلاء يعني ما طبخ من العصير حتى يغلب يشبه بطلاء الإبل وجدران. فهذا شراب المطبوخ من عصير النبي قال له طلاء. قالوا أنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته إن كان الذي شرب يسكر جلدته الحد فجلده عمر الحد تاما أي 80 جلدة فهو عند الشافعية حد وتعزير كما هو رواية عند أحمد وعند غيرهم هو 80 كلها حد. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة يعني في زمان خلافتهم في الخمر أي مقدار حده ويشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده 80 جلدة فإنه إذا شرب المسكر سكر أي زال عقله إذا سكر هذا أي تكلم بما لا ينبغي وإذا هذا افترى قذفه حتى كالأعراض أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وتقدم معنا إذا رواية سيدنا علي أنه إذا في عهده رجع إلى الجلد 40 وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد 40 وبكر جلد 40 وإن عمر جلد 80 وهذا أحب إلي. طيب يذكر لنا بعد ذلك عن المملوك أنه عليه نصف حد الحر الخمر وأن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر فالقول أنه 40 فيكون 20 والقول بأنه 80 ترجع 40 وقالوا ما كان أيضا من التعزير لا يبلغ به أقل الحدود من الضرب أو كان للتأديب كما يؤدب الصبي وغيره ما يمكن يبلغ به أقل الحدود وهو 20 ضربة. وجاء في رواية النهي عن الضرب في غير 11 وفي رواية لا يزيد على 3 في غير الحد ما كان على سبيل التأديب لا يبلغ به فوق 3 في رواية فوق 10 ولا يبلغ بأقل الحدود وهو 20 بالنسبة إذا كان شارب مملوكا رقيقا فإنه يجلد 20 عند الشافعية. يقول عن يحيى بن سعيد مثلا سمع سعيد بن المسيب التابعي المشهور يقول ما من شيء أي ليس شيء من الذنوب إلا الله تعالى يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا، فلا يحب العفو عن الحد إذا بلغ الإمام يجب أن يقيم الحد. يقول لها قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد، فإنه قد يمتنع السكر لسبب إما في طبيعة هذا الإنسان أو لكونه اعتاد مثل هذا فلم يعد يسكره، فلكن ما دام من شأنه أن يسكر فشربه يوجب إقامة الحد الذي ذكره المصنف وأشار إليه الحديث وعمل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مالك والسنة المعروف عندنا نقول من شرب شرابا مسكرا أي نوع كان من الأشرب المسكرة فسكر منه أو لم يسكر إما لقلة ما شرب أو لاعتياده شرب أو غير ذلك من الأسباب فقد وجب عليه الحد، وهو كذلك عند الأئمة الثلاثة. رزقنا الله الاستقامة وحفظ علينا أيماننا إيماننا وديننا وعقولنا وتولانا ما تولى به الصالحين من عباده ظاهرا وباطنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.